كده الفيديو المهم للوكالة الدولية للطاقة الضريبية الطائرة لتوفير الجدية الكبيرة يوصل جيش الاحتلال مجازا في غزة حيث أطلق القصف وشاة الأرضية بين ستة
قال ذلك الشاعر وكان ممن حاصر الإمام سلام الله عليه ورأى دلائل البينات على يديه واتضح له الحق من الباطل فانتقل من مذهبه الذي كان عليه مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق وأنهي فجعفرته بسم الله والله أكبر فجعفرته فجعفرت بسم الله والله أكبر وأيقنت أن الله يعفو ويرضى. ووردت هذه الكلمة يعني عنواني وعنوانك كلمة جعفرية جعفرية وردت هذه الكلمة على لسان إمامنا الصادق سلام الله عليه. فالإمام الصادق هو الذي أطلق عليه في عصر في زمان هذا الاسم هذا اللقب اسمنا يدخل عليه زيد الشحام أصحابه الأبرار الكبار الأبناء من الإمام الصادق سلام الله عليه أن يحمله وصية يبلغها إلى شيعته. وإن اليوم وقت الإمام الصادق حقيقة محتاجين إلى أربع وصايا الإمام الصادق سلام الله عليه لأننا نلتزم به وهو إمامنا ونحن جلوس في هذا المسجد الذي يحمل اسم الإمام الصادق سلام الله عليه. يدخل عليه زيد الشحام يقول له سيدي حملني وصية أبلغها إلى شيعتي. أبلغ من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام. وعليك السلام ورحمة الله. وأوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد بعد الورع وبعد الأمر بالتقوى وهي وصيتهم سلام الله عليهم ووصية الأنبياء أن اتقوا الله في القرآن الكريم وفي الزيارة الجامعة ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير. فبعد الأمر بالتقوى والورع والاجتهاد في الله ولله يأمر الإمام الصادق شرعنا بأنبل صفة وأشرف صفة التي عرف بها قال وصدق الحديث بعد يا سيدي وأداء الأمانة بعد وطول السجود وحسن الجوار فبذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم. النبي الأكرم جاء بهذه الأشياء هذه وصول الرسالة الإسلامية وهذه أخلاقيات الرسالة المحمدية نعم صدق الحديث أداء الأمانة طول السجود هذه الشيعة أهل البيت شيعة الصادق يجب أن يتمتعوا بهذه الصفات وهذه السمات نعم سيماهم في وجوههم أهل السجود لأنهم لا يسجدون إلا على الأرض لا يسجدون إلا على القرآن يعفرون جباههم فلا يسجدون لا على الفرش ولا على ما لان أو لطف من هذه المنسوجات وإنما يسجدون مباشرة على القرآن وهذا هو فقه الإمام الصادق سلام الله عليه قول السجود وحسن الجوار ثم يقول ترى النبي جاء بهذه الأشياء يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر برد الخيط والمخيط يوصيكم بأداء الأمانة إلى هذا الحد وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر أصحابه برد حتى الخيط والمخيط الإبرة يعني الخيط والإبرة. واحد أمنك على خيط وإبرة كل هاي الخيط مالك أو هاي الإبرة مالك تحفظها إلى وترجعها بإذن الله صلى الله عليه وسلم. كان يأمر يتابع الوصال سلام الله عليه وصول هذه الوصل يقول كل شيعتي صلوا عشائركم يعني عشائركم اللي مو على طبيعة الحق أنت فيهم ومعهم ما يلمح صلوا عشائركم وإن كانوا مخالفين لكم واشهدوا جنازتهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم. الشاهد وين سيدنا رضي عليه السلام الشاهد الكلمة كلمة جحفة قال فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق حديثه وأدى أمانته وحسنت أخلاقه مع الناس قيل هذا نجح فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور وقيل هذا أدب جعفر وإذا كان على غير ذلك دخل عاره وبلاؤه علي وقيل هذا أدب جعفر. بعبارة مختصرة أنتم محسوبين عليه شئتم أم أبيتم لما يريدون يذمونك ما يذمونك وحدك لا ما عندك شيء لك منتسب إلى الإمام الصادق فيدخل عارك وبلاؤك على الإمام الصادق سلام الله عليه وعلى ترى لا تقول أنا وحدي لا معروف هذا هاي هي سيرة الناس في تعاملهم مع أتباع مذهب أهل البيت سلام الله عليهم لما يريد ينبزه لما يريد حال يمسك له شيء من الأشياء الفريضة هو هذا الشخص ما يمثل الإمام لكن المشكلة أنه إحنا محسوبين عن الأئمة ولا سلوكيات الأئمة ولا هي سلوكيات الإمام الصادق سلام الله فيا إخواني عليكم واعين ويقظين إلى هذه أنت محسوب على الإمام الصادق يقال جعفر هذا هو اسمك الرسمي نعم هذا هو اسمك ولذلك تشوف مثلا في الدول التي يوجد فيها دوائر رسمية للشيعة مثل هذه الدائرة التي أنشأتها أخيرا دولة قطر مشهورة على ذلك يسموها الدائرة ضمن المحاكم الشرعية سموها الدائرة الجعفرية منسوبة إلى الإمام الصادق منسوبة إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه هذه موضوع على المحاكم يشتغلون عليها وإن شاء الله نأمل من المسؤولين أن يتبعوا هذه الخطوة بخطوة أخرى وأن يمشوا بالإضافة إلى دائرة جعفرية في المحاكم الشرعية القطرية ينشئوا إلى جانب ذلك أوقاف جعفرية بالإضافة إلى المحكمة إلى دائرة ضمن المحكمة محتاجين إلى أوقاف هذه الأوقاف موجودة في البلدان المجاورة التي هي بجانبنا البحرين والسعودية في البلدان المجاورة فيها دائرة أوقاف اسمها الدائرة الجعفرية على أية الأوقاف هذا مشاهدين شاهدي هو أنه إحنا محسوبين على الإمام الصادق والإمام الصادق هو اللي سمانا بهذا الاسم هذا شيء غريب جدا أنه إمام المجاهد هو بنفسه يطلق على أتباعه على أصحابه على شيعته لقبا مشتقا من اسمه طبعا أتباع مالك يسمونهم المالكي أتباع الشافعي يسمونهم الشافعي لكن هذا من حصل التلقيب من حصل بعد ذلك بعد عصر أئمته ولكن أنه الإمام نفسه يطلق عليهم عليه بالجعل يعني أنت منسوب خلي بذهنك زين هذا زين الآن هذه هي وصية الإمام الصادق لزيد الشحات. لاحظت شلون هي وصية جليلة جدا وتدور على أصول الأخلاق الفاضلة، على الأخلاقيات، على الصحيح. ليش؟ لأنه الإمام الصادق سلام الله عليه وإن اشتهر بنشر العلم والثقافة في ربوع العالم الإسلامي، ترى نظرة واحدة إلى التاريخ الإسلامي يا أخي العزيز، نظرة واحدة تفيدك بأن الإمام الصادق سلام الله عليه في تلك الحقبة من الزمن أوجد موجة علمية هائلة شملت جميع أنحاء العالم الإسلامي، موجة علمية هائلة شملت جميع أرجاء الوطن الإسلامي، كما شملت جميع شعاب العلوم وفروعها. لاحظ مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه تعليم الفقه إلى جانب تفسير القرآن، إلى جانب تعليم الطب، إلى جانب تعليم الكيمياء، إلى جانب تعليم الفلسفة، إلى جانب تعليم علم النجوم، إلى جانب تعليم الأخلاق. كل هاي موجودة في مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه، وكلكم سامعين طبعا، ما أحتاج أن أعيد هذا الموضوع، لكنكم سامعين من الخطباء ومن المبلغين أنه بلغ تلامذة الإمام الصادق، بلغ عدد تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه زهاء 4000 شيخ، كل يقول حدثني جعفر الصادق سلام الله عليه. لكن إلى جانب هذا كله، إلى جانب نشر الثقافة الإسلامية، العلوم الإسلامية والعلوم الطبيعية، إلى جانب هذا كله، الإمام الصادق كان يركز كثيرا على الأخلاقيات والسلوكيات والتربية. وأنتم تشوفون يعني الآن الاسم الدائم في كل الحكومات، في كل الدول، الوزارة شو يسمونها؟ وزارة التربية. صادق ما تصدق التعليم، ملاحظة قوية جدا في حياة الإنسان. لكن على كل حال التركيز عادة على علوم الإمام الصادق، على نشاط الإمام الصادق العلمي والثقافي والمعرفي، أما إحنا ما سامعين عن وصايا حكم آداب الإمام الصادق. رحم الله الشيخ باقر شريف القرشي عند موسوعة كاملة في حياة الأئمة سلام الله عليه، لما يجي إلى حياة الإمام الصادق تدري كم مجلد؟ 6 مجلدات، 6 مجلدات في حياة الإمام الصادق، كل مجلد مختص بشيخ معين، مجلد يعطيك فقط لمحة موجزة عن عصر الإمام الصادق، عهد الإمام الصادق، الحكام الذين جاورهم الإمام الصادق، أصحاب الإمام الصادق وتلامذة الإمام الصادق، أسماءهم 1، 2، 3 مرتبين حسب الحروف الأبجدية، نبذة عن كل واحد منهم، بعدين مجلد عن حكم الإمام الصادق وصاياه وآدابه. هذا موضوع مهم جدا في حياة الإمام الصادق. مجلد آخر مستقل أدعية الإمام الصادق. تدري الإمام الصادق إذا تجمع أدعيته تصير أكبر من الصحيفة الستة. نظرة واحدة إلى مفاتيح الجنان، أصور رسالة تعرف هذا الموضوع. أكثر الأدعية الموجودة في مفاتيح الجنان أدعية شهر رمضان، أدعية شهر شعبان، أدعية شهر رجب، أدعية التي تقرأ بعد الصلاة، تعقيبات، ما شاكل ذلك. يا عمي لذلك هاي محاولة جميلة جدا من الشيخ باقر الشريف، جمع كل أدعية الإمام الصادق وسماها الصحيفة الصادقة. سمعنا تقييد كتاب مستقل اسمه الصحيفة الصادقية مثل الصحيفة السجادية، يعني من إملاء الإمام الصادق سلام الله. لكن هذا تشبيه من باب التشبيه، الصحيفة الصادقية يعني أدعية الإمام الصادق. مقصودي يا أخواني الأعزاء، هذا فصل كامل في حياة الإمام الصادق، يجب علينا أن نتعرف عليه وأن نطلع عليه، وصايا الإمام الصادق وحكمه. يدخل عليه حمران ابن أعيد أخو زرارة ابن أعيد، يقول له يا سيدي ويا مولاي أوصل عليك شوية أسمعك بعض كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه، ما عندي حديث تحليلي تعبت من خلاله على آية تسبب في أعماق التاريخ، إنما اليوم إن شاء الله أتحدث معاك عن بعض، عن جملة من أقوال الإمام الصادق على خير، واحنا محتاجين ان نستمع الى هذه الكلمه. حمران بن اعين او ابن اعين يدخل على الامام الصادق او سني سيد، يقول له يا حمران يا حمران انظر الى من هو دونك ولا تنظر الى من هو فوقك في المقصد. لا تنظر الى من هو فوقك وانظر إلى من هو دونك في المقدرة. هاي في المقدرة ضرورية، وإلا مو في كل شيء. في العلم، في المعرفة، في الإخلاص، انظر إلى من هو فوقك حتى تقتدي به. أما لا، إذا جاءت المسألة يم أمور الدنيوية، الأمور المادية، الوجهات الاجتماعية، المقدرة، انظر إلى من هو دونك. هاي وصلة. ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإن ذلك أقنع لك بما قسم لك وأحرى بالاستزادة بنفسك. إن لم تنظر إلى الشخص الذي هو دونك في المسألة تشكر الله عز وجل وتحمده، بخلاف ما إذا نظرت دائما إلى الأشخاص الذين هم فوقك فإنك تكون في غفلة عنك مشغول بأولئك. تنظر إلى من هو دونك في الحالة الاجتماعية، في القدرة، في المال، في الثراء، تشكر الله عز وجل على نعمه، على ما أعطاك من فضله، تستتبع بذلك المزيد من ربك. واعلم، واعلم يا حمران أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل من العمل الكثير على غريب. في كل حياة، في عبادتنا، في علاقتنا مع الله عز وجل، اليقين إيش قد أنت عندك من نسب اليقين؟ ترى نسب اليقين متفاوتة، واحد ما نوعينا بنسبة وبدرجة معينة. بمقدار هذه النسبة وبمقدار هذه الدرجة يتقبل عملك. أما إذا صار عملك على غير يقين، حتى لو كان هو فعمل قليل على يقين بشرط دائم. واعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل من العمل الكثير على ثم يقول له واعلم يا حمران بأنه لا ورع أنفع يجذب المحارم بعد، والكف عن أذى المؤمنين تريد تصير ورع في دين الله عز وجل، أفضل شيء تحافظ على هاي الأمور، اجتناب ما حرم الله والكف عن أذى. لا تجيب طاري واحد من المؤمنين على لسانك إلا بخير، صار واضح. فاجتنب اغتياب المؤمنين. بعدين ولا عيش أهنى من حسن الخلق ولا مال أنفع من الخلق مجزي ولا جهل أضل من الخلق. هو أشد الأشياء جهل، الإنسان إذا صار معجب بنفسه أكثر الناس جهل. مجموعة من وصايا الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الحقل وبهذا الصدر. على كل حال، الإمام الصادق سلام الله عليه لم يكتف فقط بنشر العلوم الدينية من الفقه والتفسير والأحلام والعرفان إلى سائر ما هنالك، وإنما كان يسأل سلام الله عليه عن علل الأحكام فيجيب بأعجب. وعلل الأحكام يا إخواني الأعزاء هي من العلوم الغامضة جدا التي امتازت بها مدرسة أهل البيت سلام الله. نعرفها، لكن ما هي الأسرار التي تنطوي عليها هذه الأحلام؟ لا نعرف شيئا. لماذا نجهر نحن الرجال في صلاة المغرب والعشاء وصلاة الصبح، بينما بالنسبة إلى الظهرين لماذا حرم الله عز وجل السهر والحديث على الكتاب؟ وأباح ذلك لماذا حرم الله تبارك وتعالى الميتة ولحم الخنزير؟ وحتى هناك بعض الأمور في الذبيحة التي ذبحت على الطريقة الإسلامية لا يجوز أكلها. وهكذا وهكذا عشرات الأسئلة. هاي من وين نأخذ؟ حتى لو كان من الفقه، ما دام ما عنده اتصال بمصدر التشريع فهو عاجز عن الجهل، ما يمكن إلا الشيء القليل الذي ذكره القرآن الكريم في علل الأحكام. وأما هذه الأحكام الكثيرة لفضها وخمس آلاف الأحكام، فقط الله عز وجل ورسوله وهم محمد وآل محمد. هذا علم الفكر على أهل البيت، اسمه علم علل الأحكام. وشعتنا أكو كتب مؤلفة في هذا الحقل، كتاب للشيخ الصدوق رضوان الله اسمه علل الشرائع، على علل الأحكام هذه التي ذكرتها وغيرها، تقرأها مثلا في كتاب علل الشيخ والإمام طبعا لا يقع حضرات في عصر السنة والصدق، لكن الإمام الوحيد الذي كان يعرف عن أسرار الأحكام ومدرسة الرأي والقياس هي من المدارس الفريدة المعروفة التي نشطت في عصر الإمام الصادق، يتزعمها أبو حنيفة. الإمام الصادق من أهم ردود على هذه المدرسة وعلى هذا المدرسة هو أنه يا أبا حنيفة، يا أتباع هذه المدرسة، أنتم تنقلون الحكم من شيء إلى شيء لأنه يشبه لا ليس عندنا فيها نص لا من القرآن ولا من السنة النبوية، أين نأتي بحكمها؟ نشوف المسألة تشبهها ننقل من ذيك المسألة إلى هاي المسألة، القياس. القياس معروف، الإمام الصادق سلام الله عليه أهم رد على هذا المذهب على هذا الاتجاه، أنكم لا تعرفون أسرار التشريع ولا تعرفون علل الأحكام، فمن أين ساغ لكم نقل الحكم من هذا المورد إلى ذلك المورد؟ ستعرفون السر في تحريم هذا أو تحريم، شلون تنقلون الأحكام؟ على أي أساس؟ الإنسان الذي يريد ينقل الحكم من مورد إلى مورد يكون يعرف علة الحكم يستطيع أن ينقل الحكم، أما إذا هو جاهل بعلك وتسريه من مورد إلى مورد لمجرد وجود شباهة بينهم، يندمر الدين كله يندمر. الإمام الصادق سلام الله عليه قال ذات يوم لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، أيهما أعظم، الصوم أم الصلاة؟ حسب يعني المستفاد من تأكيدات الشارع المقدس الدين الحنيف، أيهما أكد عليه أكثر، الصوم والصلاة اللي هي عمود الدين. أيام طمتها، أيام حيضها، تصلي مسجد، لكن في وجه الله شيء وجه الله. تفعل الصوم ولا تفعل الصلاة، أو تفعل الصلاة فقط. الصلاة مش مشكلة، لا تقضينها، لكن الصوم اقضي. من أين شلون؟ خلوا والله. يوم ما تدري ليش تمرين. سؤال آخر، أيهما أشد نجاسة، البول أم المني؟ البول طبعا يقصر، لا الأثار صفر من على الإمام سلام الله عليه. له أيهما أشد برأيك؟ الذي البول أشد نجاسة، شلون صار تطهير البول؟ صار فيه تطهير الموضع. لكن أحسن الله بالغسل من فوق من فوق من الرأس إلى أطراف القدمين. الله تظهر من الجنان. أما من البول يسلب الماء على الموضع، موضع مخرج البول. أما يحدث البول فشلون صار هذا؟ مخرج البول ومخرج المني واحد، ولكن تطهير من البول الذي هو أشد نجاسة من المني اكتفى فيه بتطهير الموضع، وأما الطهارة من الجنابة لا تحصل إلا من الإنسان. حديث حادث طبعا وغيره عن معرفة أسرار هذه الأحكام الشرعية في إسرائيل. بين لي يا سيدي، يبين لي هاي من القضايا العجيبة جدا في حياة الإمام الصادق. كانوا يجون إلى الإمام الصادق شتى المذاهب والاتجاهات، حتى المذاهب الإلحادية والمادية، كانت تأتي إلى الإمام الصادق وتسأله مو فقط عن علل التشريع، حتى عن علل وأسرار الكون. ماذا خلق الله هذا الشيء ولم يخلقه؟ ولماذا غلط الشيء؟ وهكذا يبين لهم أسرار الخلقة وأسرار الخلقة. سفيان الثوري، وهذا من حديقة البلاد المعروف، سفيان الثوري لما أموال العائلة كان يشار إليهم بالبنان في زمن الإمام الصادق سلام الله، يدخل على الإمام الصادق ذات يوم ويسأله عن بعض أسرار الحديث. زين، فيدخل سفيان الثوري على الإمام الصادق يقول له سيدي بين لي سر هاي المسألة. هذا موضوع حكم من أحكام الحج. الإمام الصادق سلام الله عليه يتحفنا ببيان سره وعلمه، يقول لسيدي لماذا جعل الموقف، لماذا جعل الموقف وراء الحرم ولم يجعل مشعل الحرم؟ أسألك عن سر هاي الحركة. الحاج هو بمكة لما يريد يحرم الحج يلبس ثياب الإحرام ويلبي ويطلع من مكة، وين يروح؟ يروح عرفات. عرفات خارج منطقة الحرم، يقول حضرة يعني مكة مباشرة. وعندنا الحرم، منطقة الحرم هي منطقة أوسع من مكة، مساحة وسيعة جدا تحوط مكة الحرم. لكن لا يجوز للإنسان أن يصطاد فيها الصيد البري، أو يبلع شيئا من أشجارها أو نباتها أو حشيشها إلا موارد برا منطقة الحرم. يجي منطقة الحل، عرفة وين واقعة؟ في مكة. في الحرم لا، عرفة واقعة في أدنى الحل، يعني في خط الفاصل بين الحل والحرم، وادي نمرة. نمرة بطن نمرة، وإلى جانب نمرة عرفة. ليش الحجيج أمروا أن يخرجوا من مكة؟ لا بل يخرجوا من الحرم، يذهبوا إلى عرفات وهي خارج حدود الحرم. ليش؟ عجيب التفاتة. الإمام الصادق سلام الله عليه أجاب يتضح جواب الإمام الصادق. حركة الحاج يوم الثامن يحرم بمكة، يوم التاسع مع غروب الشمس في يوم التاسع يخرج من عرفات. وين يروح؟ هاي مزدلفة مشعر الحرام، واقعة حرام عرفات خارج منطقة الحرم. هي أول المناطق التي يواجه الحاج عندما يريد أن يقترب شيئا فشيئا من مكة المكرمة ويدخل إلى منطقة الحرم. أول منطقة يدخل بها مشعر الحرم، اسمها شنو؟ مزدلفة. بعدين ثاني يوم، يوم العاشر يطلع يروح إلى منى. منى هناك يقدم بعض الأعمار، تصير ويطوف طواف الحاج. إذا صار حركة الحاج بهذا الشكل، يخرج أول شيء من مكة ومن منطقة الحرم ويروح إلى منطقة الحل، بعدين يبدأ يرجع شوي شوي يقترب إلى أن يوصل مرة ثانية. سفيان الثوري يسأل الإمام الصادق يقول له ليش صار هذا؟ ليش يطلع وبعدين يرجع؟ قال إن مكة بيت والحرم جاف وعرفة بعضه. مكة الحرم صاير مثل السوق يحيط بيت الله. المدخل وين؟ عرفة. عرفة هي الباب، باب الذي تدخل منه إلى الحرم. فلما قصدوا الله عز وجل أنقذهم عليه الصلاة والسلام. اعترف الخطايا، استغفر الله عز وجل على الباب، على الباب قبل أن تدخل إلى الحرم. في الحرم يحتاج إلى إذن. الإذن من أين تحصله؟ متى تحصله؟ إذا استغفرت ربك ووقفت على باب فضله وجوده ورحمته، وبعد ذلك أذن له، أذن لهم في الدخول، فدخلوا إلى الحرم. دخل الحرم إلى مزدلفة، أمرهم أن يباركوا كالذي يسوي. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فيباتون ذيك الليلة يشتكون بالضراعة بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا علم منهم كثرة الضراعة وطول الاجتهاد أذن لهم أن يزوروا. أول شيء يقربون القربان، يذبحون الهدي ويقضون تفتهم، وبعد ذلك ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليصدقوا. بحركة بهذا الشكل. الإنسان يقترب شيئا 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 إلى أن يكون مؤهلا بارك وتعالى لماذا كره للحديث الصيام في أيام عشر الأيام اللي يكون فيها الحجين في منى يكره بمعنى يحرم هذا واضح الأحكام التي اتفق عليها المسلم أنه لا يجوز صيام أيام العشر صيام الحرم صيام يوم العيد وصيام أيام التشريق حرم حرم صيام أيام التشريق قال لأنهم ضيوف ولا يحبذ للضيف أيضا الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير القانع والمحتاج فهم ضيوف الله والضيف لا يحبذ له بعد عن قال لماذا يتعلق الحديث بستار الكعبة وهي كرم لا تضر بل إمام سلام الله عليه مثل ذلك كمثل رجل كانت له غرامة على رجل آخر وجاء ويستحضرون عندما يتعلقون بأستار الكعبة أنهم يتعلقون بأديال فضل الله وكرمه شنو المشكلة يعني في هذا الشيء خليهم يتعلمون مثل إنسان يطلب إنسان ويرجو أنه يصبح عن أن يخيله أن يعفو عن في سوء تعلم يا أخي عشرات وعشرات الأسئلة في هذا النوع كانت موجهة للإمام الصادق صلى الله عليه وسلم رواية واقعة شفتها طويلة ما حبيت أصدعكم أكثر من هذا فيها 95 سؤال في مجلس واحد مجموعة من الأشخاص أحاطوا بالإمام الصادق كل واحد منهم يسأل الإمام الصادق فرجع واحد يسأل عن الخلفة واحد يسأل الإمام الصادق عن الرب تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه واحد يسأل الإمام الصادق عن أسرار التشريع عن الفقه الأحكام الإمام الصادق هناك أجوبة عجيبة وغريبة هذه كلها موجودة في مجموعة الشيخ باقر الشريف القرني موسوعة حياة الإمام الصادق سلام الله عليه تشوف 95 وإذا تتعرف على جملة من أسرار التشريعات الإسلامية هكذا وجود عظيم هكذا وجود قيادي مقدس في جسد الحرمة طبعا لا يروح إحساس الحرمة فلا بد من الضغط على الإمام الصادق في حياته تقرأ في ظلم حكام الجور له تصور المنصور وحده اشقد اشخص الامام الصادق من المدينه الى العراق لا مره ولا مرتين لا ثلاثه على غطى يبعد يجيبون الامام الصادق يخلون مده بالعراق اشهر عديده بعدين وهذا وضع مأساوي جدا في حياه الامام الصادق الحالي والامام الصادق يريد يتفرغ الى بث العلوم والمعرفه كل ساعه قاطعين عليها على أي حال واحدة من القضايا المؤلمة جدا الإمام الصادق سلام الله عليه جايبة المنصور الدمانيق من المدينة إلى العراق هو من العراق إلى جانبه في مدينته التي هو فيها يبعث شخص في جرح الليل يقول له أريدك تروح تجيب الإمام الصادق الآن هل وعدت وما أريدك تطلق الباب، لا تدخل عليها من الباب، أريدك تطلق سلالم وتصعد وتنزل على الإمام الصادق وجيبه بنفس الهيئة التي تجده عليها، على نفس الحالة جرة وجيبه. وهو في ذلك الوقت كان قد بلغ 65 عام. الله أكبر. يحضر الإمام الصادق أمام المنصور الدوانيق ليس عليه إلا بشيبة مقدسة، فقيه آل محمد، فقيه أهل البيت، يقف بين يدي هذا الرجل الظالم، يقول له يا جعفر أما تستحي من شيبتك؟ الله أكبر. تريد أن تشق عصا المسلمين، والإمام الصادق كل ساعة يقول لا والله ما فعلت أبدا وما أردت أن أظهر الخلاف عليكم، يقول لا بل فعلت. إلى أن الإمام الصادق سلام الله عليه يتخلص من شره بكلمات يقولها: حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي من هو، حسبي من كان مذ كنت، حسبي الله رب العالمين. كلمات الإمام الصادق ودعاء معروف الذي تخلص من خلاله من بطش هذا الطاغية وهذا المجرم. آجركم الله أيها الشيعة والموالون. أنا مو خليم يا سيدي يا رب، وعذرا سيدي أنا على أي حال أريد أن أتطفل على الخطفاء وإلا أنا مو منهم. يا سيدي ويا مولا جئناك ببضاعة مزجاة، خلي قلبك مع الإمام الصادق، وأنت من شيعته إن شاء الله ومن محبي وأتباع على باس دمع على الإمام الصادق، الإمام المظلوم، الإمام العظيم المسموع. يا سيدي ويا مولا جئناك ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. عظم الله لك الأجر سيدي يا بقية الله يا حجة الله. اليوم قرينا دعاء النسبة، ويمكن كثير منكم هم قرأ دعاء هذا، ومر بكلمة على أي حال تشير إلى الإمام الصادق. لا بأس اللي ما قرأ هذه العبارة اليوم خليقة ويا يا أخوان. فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي فليبكي الباكون وإياهم، فليندب النادبون ولمثلهم فالكدر في الدموع، ويضج الضاجون ويعج العاجون، أين الحسن أين الحسين، أين أبناء الحسين، صادق بعد صادق. إي والله إمامك الصادق ها من أبرز أئمة أهل البيت، صالح بعد صالح وصادق بعد صادق. آجركم الله، دف إليه السم في العنى، أراد أن يتخلص منه، قال هذا هو الشجى المعتلج في حلبي، لا والله لا أقتلنه، توعده وبالفعل دس إليه السم في العنى. ماذا حط في جسد إمامنا الصادق؟ السموم التي دفت إلى الأئمة على أنواع وأقسام الوعد، سم تقطع منه الأكبار كالسم الذي دف إلى إمامكم الحسن بعد، وسم يذوب معه الجسد ويتحل كالسم الذي دف إلى إمامكم زين العابدين، وسم تتورب منه الأجساد وتحمر له القدمان كالسم الذي دف إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، وسم يورث من شربه العطش الشديد، كالسم الذي دف إلى إمامكم الجواد سلام الله عليه، وسم يورث ارتعاش البدن، كالسم الذي دف إلى إمامكم الحسن العسكري عليه السلام، لكن السم الذي دف إلى إمامكم الصادق ماذا فعل في جسده؟ أذاب جسده ذوبا وأنحل جسمه نحلا. يقول الراوي دخلت عليه في مثل هذا اليوم وجدته وقد ذبل جسده فلا يبان منه إلا الرأس. الله أكبر، عظم الله أجوركم في إمامكم المسموم. جسد دايب دايب في مثل هذا اليوم يقول شفته ملحف لكن ما أكو جسد، فقط الرأس مبين. الله أكبر، عظم الله أجوركم في مثل هذا اليوم يتقلب على فراش الوفاوات سر السم بجسد راعي الحمية طول الليل ما نام الشفية. الله طول الليل ما نام الشفية فدته نفسي وأبي وأمي. أخشي على الإمام الصادق في هذه الحالة أفاق، قال أبلغوا شيعتنا أن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاة. الله أكبر، يوصي بالصلاة كما أوصى بها جده رسول الله وكما أوصى بها جده أمير المؤمنين، وهي وصية نبينا ووصية أئمتنا. الله الله بالصلاة إخواني لا تؤخروها عن وقتها. أخشي على الإمام سلام الله عليه أفاق من غشوته، أخذ يوصي أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا حتى أتى على اسم رجل من أهل بيته. هذا الرجل كانت بينه وبين الإمام الصادق عداوة شديدة، يقولون حتى في يوم من الأيام حمل على الإمام بالشفرة يريد أن يقتله. نعم، مع ذلك الإمام الصادق سلام الله عليه في لحظاته الأخيرة قال ادفعوا له مبلغ 70 دينارا. تقول واحدة من النساء التي حضرت تلك الواقعة تقول له سيدي توصي به وهو الذي أراد أن يدخله وحمل عليك الشفرة، فقال يا هذه تريديني أن أكون من الذين قال الله فيهم والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هذا رحم وهذه نسب، أمرنا الله عز وجل أن نصلها فلا أكون ممن يقطعها. آجركم الله إخواني وعند احتضار الموت مدد يديه وأسبل رجليه وقرأ سورة ياسين وفاضت روحه المقدسة. أين المنادي وإمامه؟ أين المنادي وسيده؟ أين المنادي وجعفر ابن محمد؟ هذا إمامكم يا شيعة يا جعفرية، ابقوا على مصاب إمامكم في مثل هذا اليوم. لكن من رخصتك سيدي يا بقية الله، من رخصتك سيدي يا إمامي يا جعفر بن محمد الصادق، وأنا واثق من هذا الشيء الذي أريد أن أقوله، الإمام الصادق اشتهر ببيان الزيارات التي يزار بها الحسين سلام الله عليه. أكثر الزيارات التي وردتنا في زيارة الإمام الحسين هي من إنشاء إمامنا الصادق سلام الله عليه، زيارة وارد، زيارات مطلقة غيرها. أقول بعيد على الباب الصادق.
صادقي بدون كل لحظات أن ينسى جده الحسين وهو يعلم أنه بعد لحظات سوف يغسل يشيع يصلى عليه سوف يدفن في قبره بتلك الجنازة المهيبة كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وبالفعل هكذا كان ضجت المدينة ضجة واحدة في مثل هذا اليوم الكل ينادي وإماما الكل ينادي وسيدا أشيع ذلك التشيع المهيب لكن إمامكم الحسين سلام الله عليه هذا الذي الإمام الصادق سلام الله عليه أكثر من زيارة ما غسلوه ولا دفنوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوه عليه رده عار تجول عليه الخيل حاجت له الريح ما في مهزر الوردة
العراقجي يقول لأن الضغان منظروا بتفاؤل تحضر خيار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. عشرة شهداء بينهم أطفال في مجزرة جزة بغزة ومستوطنين يفرقون بيوتا وأعراض زلمية بالضفة. الطيارون الأمريكي يشن أكثر من 20 نهارة أمام العاصمة اليمنية وصندق والحديدة والجزائر.